أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 18 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى آخر مباحث العدل الإلهي، وهو البحث في صفة الحكمة في الله عز وجل. ربما لاحظتم أننا في بحث العدل كثيرا ما احتجنا في مطاوي بحث العدل أن نذكر الحكمة الإلهية، يعني أن نقول لأن الله عادل وحكيم فهو لا يفعل كذا، لأن الله عادل وحكيم فهو يفعل كذا. مصنف يقول الآن جاء الوقت المناسب لكي نتوقف قليلا، وقبل ختم هذا الباب وهو باب العدل والتهيئ للدخول لباب النبوة، أن نتوقف عند صفة العدل، صفة الحكمة الإلهية. وها هنا تقريبا 5 نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الحكمة؟ عندما يقال عن أي شيء، أي إنسان في الحياة العقلية لنا نحن، عندما يقال أن فلان حكيم، ما المقصود من الحكمة؟ خلاصة تعريف الحكمة هو أن الحكيم هو ذلك الذي يضع الأمور في مواضعها، يعني في المكان اللي بحاجة إلى شدة يشد، في المكان اللي بحاجة إلى رخاء يرخي، في المكان الذي بحاجة إلى الكلام يتكلم، في المكان الذي بحاجة إلى الصمت يصمت، في المكان اللي بحاجة إلى الحرب يقاتل، في المكان اللي بحاجة إلى السلم يسالم. يضع كل شيء في موضعه، هذا في سلوكه. أما في صنعه فهو أن يتقن صنع الشيء بحيث يكون الشيء متناسق وكل شيء في مكانه ويؤدي غرضه. افترضوا مثلا لو أن اللي مسوي سيستم الميكروفونات هني مخلي السماعات برا، هل هذا فعل حكيم؟ فعل مو حكيم، احنا نبي سماعات حق المكان هنا. فالحكمة تعني ان الانسان يضع الاشياء في مواضعها. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، نحن نقول بان الله سبحانه وتعالى حكيم، اي ان الله قد اتقن صنع كل شيء وفي مواضع، انه يضع الامور في مواضعها. فهذا معنى الحكمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. على كل حال، عندما يقال بأن الله سبحانه وتعالى حكيم يقصد به أن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء صنعه ووضع الأشياء فيه. طيب، وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بعابث ولا بلاهن ولا بلاعب، وأنما الله سبحانه وتعالى له غايات من هذا الكون، له هدف، له حكمة، قد وضع الأمور في مواضعها. فإذا خلاصة الكلام، معنى الحكمة في الله عز وجل أنه قد وضع الأمور في مواضعها، وهي في الله في منتهى الإتقان، في منتهى الترتيب، وتوصل لأحسن الغايات. هذه النقطة الأولى، وهي في تعريف أن الحكمة ما المقصود بها. طيب، هذا ممكن يطرح سؤال، أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى عن اللعب، ولم يكن لاهيا، معناته أن الله سبحانه وتعالى عنده غايات، صحيح ولا لا؟ عنده هدف. إذا قارنا أنفسنا مع الله عز وجل، نحن نقول بأننا إحنا إذا وضعنا لأنفسنا أهداف، نحن بحاجة للهدف الذي وضعناه. نحن إذا صنعنا أمرا معينا بشكل معين، هذا معناته نحن محتاجون لهذا الشيء بهذا الشكل. طيب، ألا يعتبر هذا الأمر بالنسبة أخذ جانب انتهى الصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال هنا أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يقوم بأعمال وله غاية من ورائها، هل يعتبر الله سبحانه وتعالى محتاج لهذه الغايات التي هو قد وضع الأمور من أجلها؟ نقول الجواب كلا. الله سبحانه وتعالى غني عزيز متعالي، وهو ليس بحاجة إلى أي شيء، وحتى الأغراض التي خلق الدنيا من أجلها هو ليست له. لا توجد عند الله حاجة لشيء. لا الله محتاج إلى العباد أن يعبدوه، ولا بحاجة إلى هذا الكون ليخلقه، ولا بحاجة إلى أي أمر آخر. فإذا حكمة الرب سبحانه وتعالى لا تعني أنه محتاج لما خلقه. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة المتقين يقول: الحمد لله الذي خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا يضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فإذا خلاصة النقطة الثانية أننا نحن البشر الأهداف التي نضعها لأنفسنا، الغايات التي نضعها لأنفسنا، نحن أسيرون لها، محتاجون إليها. أما الله سبحانه وتعالى فهو على الرغم من أنه ذو غاية، غير لاعب، غير لاهي، إلا أنه سبحانه وتعالى غير محتاج لتلك الغايات التي وضع الأهداف لها. طيب، هذا ينقلنا للنقطة الثالثة. ما هي الغاية من الخلق؟ نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فما هي الغاية من خلق هذا العالم وما فيه؟ هذا السؤال في الحقيقة من أصعب الأسئلة، والسبب في ذلك، يعني سبب صعوبة هذا السؤال، أننا نحن البشر محدودين الإدراك، نحن البشر محدودين الفهم. لا يمكننا نحن كبشر أن نستوعب الحكمة الإلهية بكل تفاصيلها. نحن بإمكاننا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة، لكن لماذا خلق الخلق؟ هل بحاجة لنا؟ مو بحاجة لنا. إذن يخلقنا وفقط دخلنا الجنة، بتعبير آخر شنو يستفيد؟ ولا شيء. إذا ما يستفيد شيء فلماذا خلق الخلق وهو غير مستفيد من أي شيء آخر؟ هني المصنف يقول هذا النوع من السؤال في الحقيقة يصعب الجواب عليه، وأنا شخصيا أقول ربما يستحيل الجواب عليه، أي أننا نريد أن نعرف ما في ذات الله عز وجل، ما نقدر، ما عندنا طريق. أي شيء راح نحاول راح نقيسه بأنفسنا. أنا أسوي الشيء لأني محتاج له، أو عندي هدف من وراه، وأنا فقير، لكن الله غني، في نفس الوقت عليم، في نفس الوقت حكيم، في نفس الوقت قدير. فإذا لماذا خلق الخلق وهو مغني عنه؟ بل الله سبحانه وتعالى في أكثر من مرة في القرآن الكريم في آيات مخيفة، الله يقول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يقدر رب العالمين بلحظة يلغي هذا الكون كله ويسكره وينشئ عوالم جديدة، بل ما يحتاج إلى هذا الخلق. شاهد بني آدم وقاعد ويعصي وشهوة ومشاكل وغيره، يخلق له عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، ملائكة يسجدون له يصلون غيره 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 غيره. فإذا محاولة معرفة أن لماذا، ما غاية الله لنفسه في خلقه لنا، لا يوجد جواب عليه. لكن ما غاية الله من خلقه الخلق بالنسبة لنا إحنا، يمكن الجواب عليه. وفي ذلك حديث يروى عن الإمام الصادق لكن من مصادر أهل السنة، أن أحد الأشخاص سأل الإمام الصادق عليه السلام لما خلقنا الله سبحانه وتعالى. الإمام شنو أجابه؟ جواب دقيق وعبارات دقيقة. قال: إن الله أراد بك شيئا وأراد منك شيئا، فانشغل بما أراد منك عما أراد بك. أعيده، يقول: إن الله سبحانه وتعالى أراد بك شيئا، يعني أنا هذا الكتاب شلته أريد به شيء حلو، وأراد منك شيئا، وأردت من الكتاب شيء معين، بالشيء غير من الشيء. يعني مثلا أنا أقول حقك مثلا اشتر لي أغراض من الجمعية، لما أقول لك روح اشتري أغراض من الجمعية، أنا أردت بك شيئا أن أبعثك، وأردت منك شيئا وهو أن تجيب لي شيء من الجمعية. يمكن عندي غرض أنك أنت تحديدا تروح، مو واحد ثاني، عندي غرض أنا مو قايلة، وهذا ما أردته بك. أما ما أردته منك واضح، روح اشتري لي أغراض من الجمعية غرض الفلاني. فالإمام يقول: إن الله أراد بك شيئا وأراد منك شيئا، فانشغل بما أراد منك عما أراد بك. زين، ماذا أراد مني الله سبحانه وتعالى؟ العبارة الواضحة في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا أحد أهداف وغايات الخلقة هو أن الإنسان يعبد الله عز وجل، يرجع إليه. الهدف الثاني من خلقة الكون بهذه الطريقة البديعة والرائعة والجميلة، وهو أن يتذكر الإنسان ويستوعب أن هنالك خالقا. فالغرض الثاني من خلق الكون بهذا النظام، يعني خلق شمس وقمر ونجوم ودوائر وكواكب وما أدري، خلق نباتات خلانا نعيش على الحياة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الله خلق حتى يذكرك نفسه، يعلمك نفسه. وفي ذلك آية قرآنية إن شاء الله نقرأها. الأمر الثالث أن الله خلق الكون بهذه الطريقة حتى شنو؟ حتى يبتليك أيها الإنسان. يعني خلق الإنسان بالشكل الذي يبتلى، يعني يختبر، يجرب. يعني مثلا أنا خلقني وفيه ضعف، لا أحتمل البرد، لا أحتمل الحر، عندي مشكلة مع الفيروسات، تي فيروس يمرضني. خلقني والعمر يتناقص فيي دائما، يعني شوية أصعد أوصل البيك بعدين نبدأ شنو بالنزول والضعف. خلقنا بشر فينا صراعات فيما بيننا. فلسفة هذا الخلق بهذه الطريقة هو ليبلوكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة شنو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الغاية من الخلق بالنسبة لله لا جواب عليها، الغاية من الخلق بالنسبة لنا نحن واضحة، وهو أننا نتكامل وننتفع من هذا الإفاضة من الله عز وجل، ونعبده ونستدر رحمته ونتقرب إليه ونصل إلى الكمال اللي إحنا مخلوقين له. كل واحد فينا مخلوق لكمال معين. هذا ينقلنا إلى النقطة الرابعة، وهي: ما آثار الاعتقاد بحكمة الله؟ إذا الإنسان اعتقد أن الخالق حكيم، وهذا ما تعتقد به الديانات السماوية. الديانات السماوية تعتقد أن الرب في منتهى الحكمة. هذا يجعل شنو؟ هذا يؤثر عدة آثار، نذكر منها اثنين. الأثر الأول يخلي حياة الإنسان حياة هادفة، خلاص الإنسان يعرف أن هنالك خالق محب له معتني به، وأنه سيلقاه، راح تشوفه في يوم من الأيام، تشوفه مو بالعين البصر، ستلتقي به، وأنه قد خلقك لغاية، ما تركك هملا، أنت مو مثل بقية الكائنات، كالمعلوفة كما يقول أمير المؤمنين، همها علفها، كالسائمة همها علفها، لا، أنت همك أمر آخر، همك أكبر من كذي، همك أنك أنت تتكامل، أن تصل إلى مدارج الكمال، إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يستوعب أن خالقه ذو غاية وغير لاهي وغير لاعب، هذا سوف تكون حياته هادفة، حياته موجهة. وكما يقول أمير المؤمنين، إنه الجد للعب، يقول هذه الدنيا مخلوقة بجدية، رب العالمين خالقك ويبي منك حياة وحركة وحيوية وجدية. فالإنسان الذي يعتقد أن الله حكيم سيكون إنسانا ذاكرا، إنسانا نشيطا، إنسانا حيويا، إنسانا يسخر كل طاقاته للهدف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله. هذا أولا. الأثر الثاني، الاعتقاد بحكمة الله وأنه قد أتقن كل شيء صنعه، هو التقدم العلمي والصناعي. لا يمكن أن الإنسان يعمل في الطبيعة ويحاول أن يكتشف قوانين من أجل أن تكون حياته للأفضل إلا أن يعتقد أن هذا الكون منظم، صح ولا لا؟ يعني أنت إذا ما تعتقد أن الكون فيه نظام، أدوان شو الفائدة أطلع لقاحات؟ راح أطلع لقاح اليوم يشتغل باكر ما يشتغل، شو الفائدة أن أعطي برنامج صحي للناس اليوم يشتغل برنامج الصحي إذا الإله عابث يغير القانون، والله اليوم التفاح زين باكر التفاح مو زين يخليه سام. إذا رب العالمين مو خالق الكون بنظام، كل قوة معطيها مقدار وقدر وتفاعلات وموازين، كل يجري لأجل، يعني لأجل مسمى ولا مقادير، هني طموح الإنسان في أن يخلق عالما أفضل ويتقدم صناعيا وعلميا يفقد أساسه، يفقد الأساس اللي هو مبني عليه. لذلك يعني تاريخيا يقال بأن عندما بدأت النهضة العلمية هي بدأت على أيدي المؤمنين الذين يعتقدون بأن الله قد نظم الكون، مثلا نيوتن، إسحاق نيوتن وديكارت، كلهم كانوا ناس مؤمنين فاعتقدوا أن الكون منظم. بل نيوتن كان يعتقد أن الكون منظم بطريقة ميكانيكية، يعني سبب مسبب سبب مسبب. بعدين لما جاء أينشتاين قال لا، طريقة ديناميكية مو ميكانيكية، يعني هي صح منظمة بس ديناميكية، تنظيم مو التنظيم الميكانيكي. ميكانيكي يعني كذي واحد ورا الثاني يتحرك. أينشتاين قال لا، الدنيا مو واحد ورا الثاني، فيها شوية خبصة بس خبصة منظمة، ما يسمى بالفوضى المنظمة، فيها كيس لكن كيس منظم، فوضى منظمة. شاهد الكلام أنه إذا لم نعتقد بحكمة الله عز وجل سوف نفقد الأساس للعيش الكريم في الحياة الدنيا من خلال التقدم الصناعي والعلمي. وهذا ما يحدث أحيانا في يعني بعض المجتمعات، بعض الفئات الغربية تعتقد أن الكون فوضى، يعني وكل شيء راح يتطور وما راح يبقى شيء، تشوف أنه قاعد ينهار الأساس الأخلاقي للحياة الكريمة. ما انهار الأساس العلمي إلى الآن، لكن الأساس الأخلاقي انهار. اليوم الناس كذي يسوون هذا صح، بكرة يسوون شيء ثاني هو الصح. الديمقراطية اختيار الناس لأي شيء يريدونه مو للشيء الصالح، أي شيء هم يريدونه، هذا يعتبر خطأ في نمط التفكير. شاهد الكلام أن الاعتقاد بحكمة الله عز وجل تنتهي لهدفية الإنسان، وتنتهي لتسخير الإنسان للطبيعة تسخيرا يدعوه إلى التقدم العلمي والصناعي. النقطة الخامسة والأخيرة، ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم؟ لماذا نقول بأن الله حكيم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر ثلاثة أدلة على أن الله حكيم. الدليل الأول هو دليل الكمال في القدرة. الإنسان ليش ما يكون حكيم؟ إما لأنه جاهل فما يعرف يضع الأشياء في مواضعها، أو لأنه غير قادر، يعرف بس ما يقدر. يقولون العين بصيرة والإيد قصيرة، يدري كيف ممكن يحل المشكلة بس ما عنده القدرة. ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى كامل العلم والقدرة، فإذا لابد أن يكون حكيما. إذا أثبتنا لله كمال القدرة وكمال العلم فلابد أن يكون الله شنو؟ حكيما، أي أنه عالم بالوضع الأمور في مواضعها وقادر على وضعها في مواضعها، ما لا يعجزه شيء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لا، أكثر من ذلك، نقول الله ليس فقط كامل العلم والقدرة بل كامل الأخلاق، كامل بالصفات الجميلة. يعني حتى لو أنه قادر على فعل القبيح لكن لا يصدر منه القبيح، والسفاهة من الأمور القبيحة. يعني أن الإنسان لا يتصرف بحكمة هذا من الأمور القبيحة، لا يضع الأمور في مواضعها. والله سبحانه وتعالى منزه عن السفاهة والقبح، وبالتالي نقول الله حكيم. فالدليل الثاني هو دليل أن الله سبحانه وتعالى كامل أخلاقيا، كامل في صفات جماله، لا يرتكب القبيح، وإذا لا يرتكب القبيح فهو شنو؟ حكيم، لأن اللهو واللعب، مع أن الإنسان يكون عنده علم وقدرة بس يلهو يلعب، يعني لا ملازمة بين أن يكون إنسان عالم وقادر وفي نفس الوقت يكون لا يرتكب القبيح. قد يرتكب الإنسان العالم والقادر الأمر القبيح، كما في العلماء الفسقة، صح ولا لا؟ عالم وفاسق، لكن مثلا بعض علماء النفس هم يسوون أساليب التعذيب للسجون، مع أن عالم مفروض يرتدع بس ما ارتدع. لكن الله ليس فقط عالم وقادر، عالم وقادر وبتعبيرنا البسيط خلوق، ذو صفات جميلة، ذو صفات جليلة، يتنزه عن القبيح والسفه من القباحة. الدليل الثالث والأخير هو إتقان الصنع. يعني إحنا كل ما تبحرنا في هذا الكون كلما وجدنا أنه قد أتقن صنعا، وبالتالي دلنا على أن شنو؟ على أن الله حكيم في ذاته، أنه يضع الأمور في مواضعها ويتقن الأمور. فهذه ثلاثة أدلة على إتقان، على حكمة الله عز وجل. نقرأ من العبارات أهم الموارد في صفحة 121. نعم، لاحظوا في صفحة 122 يقول المصنف، ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول عن الله عز وجل: علم ما يمضي وما مضى، مبتدع الخلائق بعلمه، ومنشئهم بحكمه، بلا اقتداء ولا تعليم ولا احتذاء لمثال صانع حكيم. فالله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه عنده القدرة على أن يفعل ما يشاء بعلمه. طيب، من الآيات أيضا التي تذكر في هذا، يعني خروح على نهاية الفقرة، يقول: وفي هذا السياق جرى التأكيد على الغائية في أفعال الله سبحانه وتعالى التي تعد من أهم عناصر الحكمة في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. مو بالباطل خلقنا، خلقناه بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حاشا لله. ويقول: وقد حدد القرآن الكريم بعض تلك الأهداف، فتارة شدد على أن الهدف من الخلق هو العبودية، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتارة ذكر أن الهدف من ذلك هو الوعي واليقظة وتعزيز الإيمان وتقوية العقيدة، قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هني لام الغاية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وثالثا وتارة أن الهدف من الخلق هو الاختبار وتمييز المحسن من المسيء وتربية الإنسان عموما، الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يقول: وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام: هل ينتفع الله عز وجل بعباده؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، ما خلقنا كذي تركنا ما عنده ولا غاية من ورانا، لكن وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، مو بحاجة إلى جنود ولا بحاجة إلى ناس تمدحه وتتملق إليه سبحانه وتعالى، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد، خلقنا من أجل هذه الغاية. ما هي الآثار؟ الأثر الأول هو الشعور الهادف، الأثر الثاني التقدم العلمي والصناعي. ما الأدلة على ذلك؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى حكيم، بمعنى أنه يفعل كل شيء بمنتهى الإتقان والاستحكام ودون أي نقص أو عيب، لأن فعل الشيء والقيام به بشكل ناقص إما أن يعود إلى جهل الفاعل بالطريقة الصحيحة والمتقنة، وإلا فإن كان عالما بها فإما أنه غير قادر، قلنا إما جاهل أو غير قادر، والله عالم وقادر. لذلك تقول الآية المباركة: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثانيا، لا، الدليل الثاني دليل أعلى، وهو أن الله ليس فقط عالم وقدير، بل الله خلوق، الله متحلي بصفات الجمال، لا يرتكب الأمور القبيحة، ولذلك هو عالم. وتقول الآيات في ذلك: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سبحانه وتعالى عن العبث. النقطة الأخيرة هو إتقان الصنع، عندما وجدنا الخلق مصنوع بإتقان أيقنا أن الخالق حكيم. يعد النظام المتقن لعالم الكون في حد ذاته دليلا واضحا على حكمة الصانع وعظمة الخالق، ولذا فإن الجهود العلمية والفنية التي يبذلها العلماء في العلوم المختلفة نابعة من إيمانهم بوجود نظام متقن لهذا العالم. ومن هنا دعا القرآن الكريم البشر إلى التأمل في نظام الكون ودراسته دراسة علمية. قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحانه وتعالى. إن شاء الله من الغد بعد ندخل بحث النبوة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.